السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح هذا المتن، أعني متن الآج الرومية، والذي وصلنا فيه إلى باب من أبواب المنصوبات، ألا وهو التمييز. ونبهنا في مجلسنا الماضي يا كرام أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شيئاً من المفاعيل، ثم قطع الحديث عن المفاعيل وتحدث عن شيء من المنصوبات الأخرى، الحال والتمييز والاستثناء واسم لا النافية للجنس، ثم سيعود للحديث عن المفاعيل. هذا تنبيه ذكرناه في مجلسنا الماضي. إذن حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله تعالى عن التمييز. فما التمييز أيها الأحبة الكرام؟ نقرأ كلام المؤلف كما هي العادة ثم نعلق عليه ونمثل. قال رحمه الله: قال: التمييز هو الاسم المنصوب، إذن هو واحد من المنصوبات، المفسر لمن بهم من الذوات. الذي يحفظ منكم المتن سيستحضر عند قوله لمن بهم من الذوات تعريف الحال. ماذا قال في الحال؟ أحسنتم، لمن بهم من الهيئات. وبينا أن الحال، أي شرحنا قوله لمن بهم من الهيئات بقولنا ماذا؟ الحال هو الذي يبين حالة وكيفية الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل، وهذا معنى قولهم لمن بهم، أي للمبهم الشيخ حامد من الهيئات، هيئة الفاعل أو المفعول به أو حتى المبتدأ عند وقوع الفعل أو عند حصول الخبر. أما هذا الاسم ألا وهو التمييز، فهو يا كرام يبين المبهم من الذوات. ثم قال: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا. هذه الأمثلة الثلاثة على نوع من أنواع التمييز سيأتي بيانه. قال: واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هذه أمثلة ذكرها على التمييز أيها الكرام. ثم قال: ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. معنى قوله إلا بعد تمام الكلام، أي أن التمييز لابد أن يسبق بجملة تامة، فلا يتقدم، لا يتقدم. التمييز لابد أن يسبق بكلام تام، لأن التمييز تفسير، والتفسير تفسير لشيء قد سبق، فلا يصح وقوعه ماذا؟ أولا، كما سيظهر من الأمثلة. نتكلم يا كرام عن هذا التعريف ونحاول توضيحه. فنقول: التمييز هو اسم نكرة كما قال الماتن، يزيل الإبهام والغموض عن اسم أو جملة سبقته. هذا أحسن تعريف للتمييز جرى على ألسنة النحاة. قالوا في تعريف التمييز يا كرام: اسم، فالتمييز ليس فعلا وليس حرفا، التمييز من الأسماء. وهذا الاسم ما الوظيفة الدلالية التي يؤديها في الجملة يا عمر؟ يرفع الإبهام ويزيل الغموض عن ماذا؟ عن اسم أو جملة، عن اسم أو ماذا؟ أو جملة. من قولهم اسم وجملة يتفرع عندنا أنواع التمييز. فهذه الكلمة، هذا الاسم الذي يرفع الإبهام والغموض، قد يرفعه عن اسم نحو قول أخينا أبي عبد الرحمن، يقول: اشتريت اليوم 50، ثم يصمت. 50 ماذا؟ أين الغموض والإبهام في جملته اشتريت اليوم 50؟ في كلمة 50، 50 تحتمل كل شيء يعد، صح؟ فهذا هذه كلمة مبهمة. فالآن قولي 50 كتابا، كلمة كتابا رفعت الإبهام والغموض عن أي شيء؟ عن 50. لكن انظر إلى قول عصام، طاب محمد، كلمة طاب فيها غموض؟ لا. ومحمد فيها غموض؟ لا. إذن لا غموض أو إبهام في اسم من أسماء هذه الجملة، وإنما الغموض والإبهام ماذا؟ في الجملة كلها تركيبا. وهذا يسمى يا حامد تمييز نسبة، وهو الذي يرفع الإبهام عن جملة. فالتمييز يا كرام نوعان: تمييز ذات، وهو الذي يسمى بالتمييز المفرد، وهو الذي يقع بعد الأسماء المبهمة، يرفع الغموض ويزيل الإبهام عن أي شيء؟ عن الأسماء المبهمة. هذا التمييز سهل، لما؟ لأنه محصور، بمعنى في كلام العرب الأسماء المبهمة محروفة محصورة، فهذه الكلمات الأسماء المبهمة تحتاج إلى ما يرفع الإبهام عنها. فإذا ما رأيتها يا عمر فأعلم أنها أسماء مبهمة تحتاج إلى أي شيء؟ إلى تمييز. ما هي يا إخوة الأعداد؟ قرأت 30، 30 ماذا؟ صفحة أو فصلا أو كتابا أو مخطوطا، كل هذا محتمل، صح؟ إذن كلمة 30 وهي عدد مبهمة تحتاج إلى أي شيء؟ إلى تمييز. والذي يأتي، اكتبوا يا كرام عند الأعداد، والذي يعرب تمييزا منصوبا للأعداد، تنظرون إلي يا إخوة، العدد في العربية مبهم يحتاج دائما إلى تمييز، لكن الذي يعرب تمييزا فقط للأعداد هو الواقع بعد الأعداد من 11 إلى 99، من 11 إلى 99 هذا الذي يعرب تمييزا. إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا، وهكذا، هذا الذي يعرب تمييز. طب الباقي في مجلسنا 7 طلاب، طلاب تمييز أو ليس التمييز بالمعنى؟ تمييز، لكن بالإعراب ليس التمييزا يا حامد، مضاف إليه. إذن الذي يعرب تمييزا للأعداد هو الذي يقع بعد الأعداد من 11 إلى، اكتبوا، والباقي يعرب مضاف إليه مجرور، يعرب مضافا إليه مجرورا. هذه قاعدة مضطردة ومريحة جدا لكم. طيب المقادير معروفة كالصاع والمد وغير ذلك. اشتريت صاعا، صاع ماذا؟ تمرا مثلا، قمحا، إلى غير ذلك. والمقادير يقولون وأشباهها كالحفنة، كالمثقال، كالكيس، هذا ليس محسوبا وإنما هو شبه مقدار. وكذلك المكاييل التي يكال بها، مثل ماذا؟ الغرام والكيلو وأمثالها. وكذلك المسافات كالفرسخ والميل، هذه كلها يا كرام تحتاج إلى ما يزيل الإبهام والغموض عنها. أمثلة من القرآن الكريم يا كرام، قوله تعالى على لسان من؟ على لسان يوسف، قال إني رأيت 11 ماذا؟ الآن قوله 11 عدد، وهذا العدد يا فاضل يحتاج إلى ما يزيل الإبهام والغموض عنه. فجاءت كلمة كوكب وأزالت الإبهام عن هذا الشيء الذي رآه يوسف، فماذا يا كرام؟ تعرب كلمة كوكبا ماذا؟ تمييز. تعرب كلمة كوكبا تمييز. ومثلها يا كرام قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة ماذا؟ خيرا يرى. مثقال ذرة يحتمل أن يكون خيرا وما يحتمل أن يكون شرا، وما يحتمل أن يكون أي شيء يقدر. نعم. أما النوع الثاني من أنواع التمييز وهو الذي يسمى في كلام العرب تمييز النسبة، يعرفه النحاة فيقولون هو الذي يرفع الإبهام أو نسبة الإبهام والغموض عن جملة سبقته، بمعنى يا طالب العلم هذا التمييز لا يسبقه اسم مبهم، تفتش في الجملة لا يوجد فيها أسماء مبهمة، لكن ماذا؟ يوجد نسبة إبهام وغموض في أي شيء؟ في الجملة ككل، لا في مفردة من مفرداتها، وهذا يسمى ماذا يا كرام؟ تمييز نسبة. طبعا لا أثر في الإعراب، تمييز الذات تمييز النسبة كلاهما يعرب ماذا؟ يعرب تمييزا. وهذا أيها الأحبة الكرام يكون في أي جملة فيها نسبة إبهام وغموض، يكثر ذلك تكتبون في اسم التفضيل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لو قال في الآية صاحب الجنتين أنا أكثر منك وفي غير القرآن سكت، ماذا أكثر منك؟ ماذا؟ عيالا؟ نفرا؟ ماذا؟ كل هذا محتمل، كل هذا محتمل، لكن جاءت كلمة أنا أكثر منك مالا فرفعت الإبهام والغموض عن أي شيء؟ عن الجملة كلها، أنا أكثر. قال وأعز نفرا، قال قتادة رحمه الله تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال والولد. العاقل يا إخوة المؤمن حق الإيمان هو الذي يستكثر من الشيء الذي مدح الاستكثار منه، وشرعنا الحكيم ما أمرنا بالاستكثار إلا من أمرين، أمر عام وأمر خاص. أما العام يا كرام فهو التقوى كما قال جل وعلا وتزودوا فماذا؟ فإن خير الزاد التقوى. وأما الأمر الخاص الذي يدخل في جملة التقوى ما هو؟ العلم. وقل ربي زدني علما. والعلم أيها الأحبة الكرام يكاد يكون هو الأمر الوحيد على وجه الخصوص الذي يتطلب التكثر منه لا لذاته وإنما للوصول إلى غاياته، تذكر ذلك، لا لذات العلم وحشو المعلومات في الذاكرة أبدا، وإنما لتصل بك هذه المعلومات وتحط بك في عالي في عالي الجنات. وتأمل قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علما، كما قال الإلبيري ستعلمه إذا طه قرأت، أبا عمرو دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إذ أمرت وإذ نهيت. لا شيء في هذه الدنيا يبقى ذكره ويرتفع صاحبه ويدوم خيره كالعلم أبدا، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. الآن هذا المؤلف لو لم يكن عالما أو طالب علم وجلس وصنف وتعب وضبط لما كان هذا المجلس في صحيفته، ينالك نفعه ما دمت حيا، تأمر وتنهى، يقدمك العلم أمام الناس تصلي بهم، يرفعك العلم درجات على المنبر، تقدم في القبر إن ضاقت القبور على القتلى. العلم القرآن علم أعظم علم يرفع صاحبه. لذلك يا أيها الكرام عجبك لا ينتهي ممن يزهد فيما فيه فلاحه ورفعته ونجاحه، وعجبك لا ينتهي ممن يبتغي الرفعة في الدنيا كما قال الشاعر تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، يريد أن يرتفع في هذه الدنيا فيكون ذا منزلة عالية لكن بلا علم كيف تكون؟ كيف تكون؟ ولا يمكن. لذلك يا كرام تزودوا من هذا العلم، فإنه ميراث الأنبياء، وهو الذخر الذي يبقى لكم بعد موتكم. والله يا إخوة لا أعظم في هذه الدنيا من أن يقال بعد موتك قال رحمه الله وعلمنا غفر الله له ورفع درجته وتجاوز عن سيئاته. حسنات لا تقف، الولد الصالح ليس بمقدور أي واحد منا، هذا أمره عند الله، تبذل السبب ولا تدري. والمال أعني الصدقة الجارية قد لا تتأتى لك، فأمامك عمل لا ينقطع، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وكلكم يحفظه، قال أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فلا تبخلن على نفسك، لا تبخلن على نفسك في تحقيق رفعتها وعلو درجتها في الآخرة، وثق تماما أن الدنيا ستأتي تبعا. ولما نقرأ وتقرؤون أحاديث وأخبار السلف كيف رفع الله عطاء الأشل المولى الأسود الأفطس، كان ينادي منادي الخلافة في زمانه لا يفتي الناس إلا عطاء. قيل أن أمه قالت له يا بني اطلب العلم والله لن يحمدك الناس لشيء، ما عندك شيء في ميزان الدنيا، لا شيء عندك، لكن انظر عطاء ارتفع، وارتفع نافع، وارتفع عكرمة، وارتفع مجاهد، وارتفع من ومن. من منا يذكر الخليفة الذي كان في زمن ابن تيمية؟ لا أحد، حتى بعض المتخصصين. لكن انظر يا طالب العلم كيف يرتفع صاحب العلم. ولما نبعد الأمثلة، فنحن في مركز يسمى باسم شيخ مشايخنا العلامة الألباني رحمه الله، لا يربطنا به نسب، بل إنه جاء مبعدا منفيا إلى هذا البلد، ولم تتبناه جهة رسمية ولا حتى جهة اجتماعية. ومجلسكم هذا إن صحت نيته ونحسبها كذلك ولا نزكي، هذا المجلس في صحيفة الشيخ، بالله عليكم أوليست هذه رفعة؟ هذه ما أتت من فراغ إلا من كد وتعب، كما قال الشاعر ودائما نكرره، لولا المشقة ساد الناس كلهم. فالعلم يرفع، ودونك الألباني ودونك ابن باز وابن عثيمين وعلماء الأمة من لدن الصحابة إلى آخر عالم في هذه الدنيا، يرفعه ماذا؟ علمه، ولا يرفعه شيء آخر إلا العلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرفعنا بهذا العلم. وتذكروا تلك الكليمة التي نهمس بها في آذاني وآذانكم بين الحين والآخر، لا ينفعك علمك ولا يرفعك علمك إلا إذا كان علما حقيقيا، معرفة الهدى بدليله الذي يورث صاحبه خشية، هذا العلم الذي يرفع. أما مجرد جمع المعلومات ما ترتفع. فدونك المستشرقين وأساتذة من الجامعات على مر التاريخ لا أحد يذكرهم، لكن الناس يذكرون شاءوا أو أم أبوا العلماء الربانيين العاملين بعلمهم. نسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل. نعم، كنا نقول تمييز النسبة، هذا الذي يرفع الإبهام والغموض عن نسبة، أو يرفع نسبة الإبهام والغموض عن ماذا؟ ما الذي أوصلنا إلى هذا الكلام؟ نعم، قول قتادة. لذلك يا مسلم تأمل هذه الآية، قال أنا أكثر منك مالا، قال قتادة في تفسير تلك والله أمنية الفاجر. على مر التاريخ التزود من أي شيء؟ من المال والولد، والله المستعان. الآية التي معنا الله أسرع مكرا، أين التمييز يا عدنان؟ نعم، يرفع الإبهام والغموض عن أسرع ماذا؟ تحتمل أشياء كثيرة، فجاءت كلمة مكرا فرفعت ماذا؟ نسبة الإبهام والغموض عن هذه الآية. عدنان أو سليمان أو أي أحد، ما كيف تفهمها عقديا هذه الآية؟ اختبار عقيدة يوم. أو نرجع السؤال للحموية.
هذه تكون يا شيخنا في باب المقابل وليس في باب الاستقبال، يوصف الله جل في علاه بالمكر.
نعم.
في حال الذين ينكرون فالله جل في علاه يكفر فيهم ويجعل كيدهم في نكورهم.
وهو صفة مدح أو صفة نقص؟ صفة مدح أن تمكر بالذي يمكر، هذا من تمام الكمال، فتح الله عليك. الآية الثانية قال فإن طبن لكم عن شيء منه، تخيل لو في غير القرآن طبن لكم عن شيء منه، ماذا؟ طاب، طاب ماذا؟ طاب بالا، بدنا، صحة، عافية، ماذا قال؟ نفسا. كما تقول طاب المكان هواء، فطاب المكان جملة لا غموض فيها، أعني في مفرداتها، وإنما في الجملة كلها، فيأتي التمييز ويرفع نسبة الإبهام والغموض عنها، كما في قوله جل وعلا وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض. هذه الجملة القرآنية فيها غموض يا إخوة؟ فيها غموض. فجرنا، التفجير يحتمل براكين وأنهار صح؟ وزلازل. لكن لما قال عيونا فنعرب كلمة عيونا شيخ حامد تمييز، كذلك كما في قوله قال واشتعل الرأس، اشتعال الرأس يحتمل أشياء كثيرة جدا منها النار. فلما قال شيبة أزالت الإبهام والغموض عن هذه الجملة. لذلك أعيد فأقول يا كرام، إن التمييز هو الذي يرفع الإبهام والغموض عن اسم، ويسمى تمييز مفرد، تمييز ذات، وهذا الاسم ينبغي أن يكون مبهما، وإما أن يرفع الإبهام والغموض عن ماذا؟ عن جملة سبقته، لا غموض في مفردة من مفرداتها، وإنما من الجملة كلها صار عندنا نسبة ماذا؟ غموض. لذلك يكثر وقوع مثل هذا التمييز كما قلنا في أي شيء، في أفعل التفضيل. لما أقول أنا أريد أن أقارن بين زيد وعبيد فأقول زيد أحسن الطلاب، ماذا؟ هذه تحتمل أشياء كثيرة، أحسنهم هديا، أو أقواهم حفظا، وأدقهم مثلا، قل ما شئت من الكلمات التي ترفع الإبهام والغموض عن ما سبق. أريد أن أركز على نقطة يا إخوة، وهي يسأل كثير من الأحبة، أنا أخلط بين الحال والتمييز والنعت المنصوب. أقول لك يا طالب العلم، التمييز اسم جامد ولا يأتي إلا جامدا. ما معنى جامد؟ غير مشتق. أما الحال فهي مشتقة، كلاهما نكرة يا عدنان، لكن الحال ماذا؟ مشتقة. وهذا هو الفيصل بين، نعم، بين التمييز والحال. والمنصوبات، المنصوبات فيها شيء من التشابه. لذا قال أحدهم يا أبا عبد الرحمن، قال ما أخطأ نحوي في المنصوبات قط. يعني كيف ما قلت ممكن تأتي، ممكن تجد لها تخريجا أو تأويلا. إذن هذه كلمة جامد مهمة يا إخوة، جامد غير مشتق، بخلاف جاء زيد مسرعا ورأيت عمرا نشيطا، نشيط مسرع، هذه مشتقات. أما نفس ومكر وخير وكوكب، هذه أسماء جامدة، أعني ليس لها أفعال واسم فاعل واسم مفعول وغير ذلك. ننتقل يا كرام إلى باب مهم جدا من أبواب العربية، وهو باب الاستثناء. هذا لا تكتبه، هذا كلام المؤلف. قال الماتن وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء، كلها سوى، هذه اللغات فيها، وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام إلا زيدا وإلا زيد، يوجد ألف زائدة. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، وكان الله في عونك يا زيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. ثم مثل وأقول مستعينا بربي جل وعلا، الاستثناء يا كرام اكتبوا تعريفه، لا لن يظهر أمامكم، سقط سهوا. إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبلها، إخراج ما بعد إلا عن حكم ماذا؟ ما قبلها. ويكون بأدوات معلومة سندرسها، إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبلها. حضر الطلاب إلا خالدا، أخرجت خالد عن حكم حضور الطلاب، هذا الاستثناء في كلام العرب، وهو باب مهم جدا يلزم الفقيه في الطلاق وفي الوقف وفي أبواب فقهية كثيرة. الاستثناء يا كرام يتكون من أربعة أركان، هذا الكلام للأسف سقط من الشريحة، اكتبوه. أركان الاستثناء، أركان الاستثناء. أولا الحكم، وهو الفعل أو الخبر، الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الحكم. واكتب حضر الطلاب إلا خالدا، ما الحكم؟ ضع هذه الجملة وضع خطا تحت حضر واكتب حكم. والنجوم طالعة إلا سهيلا، أين الحكم؟ طالعة، الحكم هو الخبر طالعة. طيب الركن الثاني أنا سأقولها على ترتيب الجملة الاستثنائية. الركن الثاني يا إخوة المستثنى منه، المستثنى منه طلاب الذين أخرجت منهم المستثنى. والركن الثالث الأداة، وهي إلا وأخواتها. والأدوات ثلاثة، تكتبون ثلاث أنواع الأداة، فرع عنها أن الأدوات ثلاثة: حروف وهي إلا، أسماء وهي غير وسوى، أفعال وهي خلا وعدا وحاشا. الأدوات منها ما هو حرف وهي إلا، ومنها ما هو اسم وهي غير وسوى، ومنها ما هو فعل وهي خلا وعدا وحاشا، ويصح أن تكون حروف كما سيأتي. ماشيين معي إخواني؟ طيب أركان الاستثناء الحكم الأداة، فرعنا عن الأداة أن الأداة منها ما هو حرف وهي إلا حرف. ترى هذا مهم يا عصام، لأني لما أقول حرف ليس لها إعراب، وما أقوله الآن يا كرام ليس إعرابا، حكم أداة مستثنى هذا لا يسمى إعرابا، أنا أتحدث عن أركان الاستثناء. ويا طالب العلم إن ضبط أركان الاستثناء خير معين على فهم الاستثناء. لذلك أقول يا كرام الأدوات حرف وهي إلا، اسم وهي غير وسوى، وفعل عدا خلا حاشا، عدا وخلا وحاشا تستعمل حروفا كما سيأتي. طيب الركن الثالث وهو المهم المستثنى، الرابع المستثنى. هذا الحكم المستثنى إخواني هو الذي أخرجته من من؟ من حكم المستثنى منه. حضر الطلاب إلا زيدا، وفي مثال الجملة الإسمية أين المستثنى يا سليمان؟ النجوم طالعة إلا، النجوم مستثنى منه، والمستثنى ما هو؟ سهيلا. طيب الآن يا كرام انظروا إلى الشريحة التي أمامكم. يقسم الاستثناء إلى قسمين، الاستثناء بإلا، وهي ثلاث أقسام في الحقيقة وليست قسمين. الاستثناء بإلا وله صور، هذا الكلام في غاية الأهمية يا إخوة، وسأعرضه أمامكم كله حتى تتمكنوا من الكتابة، لكن بشرط أن تنتبهوا إلى كلامي تكرما لا أمرا يا إخوة. الاستثناء بإلا له صور، أعني له اسم، له أنواع كما هي أمامكم ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة. الاستثناء التام المثبت ويسمى الموجب. اكتبوا اخواني تعريفا له، خلكم سريعين معي تكرما، هو الذي ذكرت فيه الاركان وكان الحكم مثبتا. الاركان مذكوره كلها الاربعه والحكم ما باله مثبت. ما الحكم يا كرام؟ الفعل، صح؟ الفعل اما ان يكون مثبتا واما ان يكون منفيا. حضر الطلاب الا زيدا، او ما حضر الطلاب الا زيدا، وهذا مهم. الحكم منفي او مثبت. التام المثبت يكون الحكم مثبتا والاركان ماذا؟ موجوده، تام كامل. يا كرام تنظروا الي قبل الكتابه، اعراب الاسم الواقع بعد الا وهو المستثنى، اعراب الاسم الواقع بعد الا وهو المستثنى يرتبط ارتباطا تاما بنوع الاستثناء. اعيد، يرتبط ارتباطا تاما بنوع الاستثناء. فنقول اذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد الا على الاستثناء، يعني يعرب الاسم الواقع بعد الا مستثنى منصوب دون ان تبحث، فقط حكم مثبت والاركان موجوده. حضر الطلاب الا زيدا، ماذا تعرب زيدا يا سلطان؟ مستثنى منصوب. قرات الكتاب الا 20 صفحه، ما اعراب 20؟ مستثنى منصوب تام مثبت. وانظروا، يجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء. ما معنى قولي على الاستثناء؟ يعني على أنه مستثنى إعرابه. تروا باب الاستثناء من أكثر الأبواب التي يقع فيها لحن اللسان، لحن الألسنة يكثر في باب الاستثناء. مثاله في القرآن: فأنجيناه وأهله إلا من؟ إلا امرأته. من يستخرج لي الأركان؟ عمر. الحكم أنجيناه، المستثنى منه أهله، مستثنى منه. الأداة والمستثنى، الآن هذا الاستثناء ما نوعه؟ تام مثبت. الحكم مثبت والأركان مذكورة، فما ما هو إعراب امرأته؟ مستثنى منصوب. مستثنى استثنيتها من حكم ماذا؟ من حكم النجاة. ويدخل فيه، ويدخل فيه: فسجد الملائكة إلا إبليس. حكم مثبت، سجد والأركان موجودة تام، وإبليس استثنية. لكن العلماء يقولون هذا الاستثناء يسمى ماذا؟ استثناء منقطع. اكتبوا تكرما لا أمر عند الاستثناء التام الموجب. يا أبا عبد الرحمن، بعض من يشرح يجعل الاستثناء 4 أنواع، فيجعل هذا النوع الذي سأتحدث عنه الآن منفصلا، وبعضهم كالمؤلف يجعله تابعا. فاكتبوا يا إخوان: يدخل في هذا النوع الاستثناء المنقطع. كلامي واضح؟ يدخل في هذا النوع الاستثناء المنقطع، أعني في أي نوع؟ في الموجب. وهو الذي، وتأمل يا طالب العلم، وهو الذي يكون فيه المستثنى. تكتبون ورائي؟ أعرف لكم الاستثناء المنقطع: وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. كالآية التي قلناها، الآية يا عمر، هاتي آية من الآيات، هي آيات كثيرة. لا، آية إبليس: إلا إبليس، سجد الملائكة إلا إبليس. الآن يا كرام، هل إبليس من جنس الملائكة؟ بنص القرآن قال: إلا إبليس إيش؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كما صح عن الحسن البصري قال ما كان إبليس ملكا من الملائكة قط طرفة عين. ما كان إبليس ملك من الملائكة طرفة عين. لكن يا كرام، كل من يتعجب من حال المنتكسين أو يظن أنه سيثبت حتى الموت، بل يعتقد أنه ثابت ولا يخشى على نفسه الانتكاسة، لا بد أن يستحضر قصة إبليس. يا إخوة، إبليس رأى الله جل وعلا، رأى الملأ الأعلى، ومع ذلك انتكس، بل وصل به الحال إلى أن الخطاب المتوجه للملائكة تناوله، يعني صار يخاطب بخطاب من؟ خطاب الملائكة. ومع هذا كله يا كرام ماذا؟ كفر. فكل من يستغرب من تراجع طالب علم أو كفر داعية، نسأل الله السلامة والعافية، دونك إبليس. ثم رسالة ثانية من قصة إبليس لا ينبغي أن تمر عليها مرور الكرام، هذه الرسالة تفيد بأنك مهما ارتفعت وعلت درجتك وعلت مكانتك لا تؤمن الفتنة عليك أبدا. إبليس انتكس لأنه خالف الأوامر وتنكب وترك العمل، فكل طالب علم أو عالم يترك العمل فيه شبه من إبليس، ينتكس، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا إخوة لو أن قلوبنا حية لبكت كلما قرأت قصة إبليس. كيف يكفر إبليس؟ كفر، نسأل الله السلامة والعافية. لذا العاقل في هذه الدنيا هو الذي يواظب على سؤال الله الثبات، ولا يغترن بكثرة عباداته ولا بكثرة صلواته ولا بحجم محفوظاته أبدا، وإنما يبقى وجلا خائفا بين خوف ورجاء وسؤال لله الثبات. والله الواحد لما يقرأ بعض الآثار كأثر سفيان أنه كان يبكي فيقول تبكي مخافة الذنوب، فيمسك حفنة من تبن يقول والله إن الذنوب أهون علي من هذه، ولكنني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. ينبغي الواحد منا أن يخاف من هذه، يخاف من سلب الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. يسلب؟ نعم يسلب. قيل وهي إسرائيليات إن إبليس ارتفع إلى درجة الملائكة وخطب بخطابهم لأنه وصلت به العبادة والزهد إلى أنه كان يسمى طاووس الملائكة، وهذا من الإسرائيليات، لكن حاله نعم ارتفع، والدليل أن الخطاب توجه إليه. لكني أقول يا كرام باختصار شديد واعتصار لهذه الشبهة التي يلقيها الناس، أقول إن العرب في أساليبها تخاطب بالأمر من ليس من جنس المخاطبين، ويسمى عند العرب هذا الخطاب يسمى الاستثناء المنقطع. يقول الشاعر بلاد ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا العيس. اليعافير والعيس من الدواب، هل هي من الإنس؟ لا. فخطاب إبليس بهذا الأمر جرى على أي شيء؟ على سنن العرب وعلى قواعدهم. لكن لا تغفلن عن الموعظة الكبرى التي تضمنتها قصة إبليس يا كرام. لذا العاقل الموفق يا كرام هو الذي يبحث عن أسباب الثبات في القرآن. كل أسباب الثبات تجدونها في القرآن الكريم، منها هذه القصص والأخبار. نسأل الله أن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل الكلام. النوع الثاني من أنواع الاستثناء هو التام المنفي، التام المنفي. الآن صار عندكم الاصطلاحات. التام المنفي يا كرام هو الذي ذكرت فيه الأركان كلها وماذا؟ وكان الحكم منفيا، وكان الحكم منفيا. ما قصة هذا النوع يا كرام؟ هذا النوع يا طلبة العلم يجوز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء، فتقول ما حضر الطلاب إلا زيدا. زيدا إيش؟ منصوب، مستثنى منصوب، جيد يا شيخ حامد؟ ويجوز فيه ماذا؟ الإتباع على البدلية، فيكون الاسم، تنتبهوا معي، يكون الاسم الواقع بعد إلا، ما حضر الطلاب إلا زيد، نسكن زيد، هذا يجوز أن يعرب بدلاً من أي شيء من المستثنى منه. فما علامة إعرابه أو ما حالة إعرابه؟ حالة المبدل منه، مر معنى البدل. فتقول تنظر إلي، ما حضر الطلاب إلا زيد، ما رأيت الطلاب إلا زيد، ما مررت بأحد إلا زيد. فزيد في الأمثلة الثلاثة بدل من المستثنى منه، وهذا جائز وهذا جائز، وهذا جائز وهذا جائز أيها الأحبة الكرام. وهذا الذي سماه المؤلف تاماً فيه، قلنا غير موجب، قال يجوز في الاسم الواقع بعد إلا النصب والإتباع، ومثلنا عليه قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أين الحكم؟ ما أوتيتم، المستثنى منه العلم، والقليل مستثنى، ما إعراب قليلا؟ مستثنى منصوب. ويجوز بدل، بدل من أي شيء؟ وحينها ستقول، أحسنت، حينها ستقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الآية الثانية فيها لطيفة، كثير من طلابنا الحفظة إلا قليل وإلا قليلا، ما ندري. مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية له كلمة جميلة، لما قرأتها استعظمتها وقلت إنها فيها شيء من المبالغة. قال لا يحل، أنقلها بالمعنى، في كتابه الرعاية، ومكي ترى مفسر وصاحب القراءات، أظن صاحب كتاب الكشف في القراءات السبع إن لم تخن الذاكرة، مكي يقول لا يحل لقارئ القرآن أن يتلقى القرآن عن شيخ غير عارف بوجوه الإعراب. لما؟ يقول لأنك قد تنسى الطريقة التي تلقيت بها اللفظة القرآنية، طريقة الأداء تنساها، مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ قال فحينئذ سترجع إلى أحد أمرين، إما لقاعدة نحوية تتكئ عليها، وإما للحدس، والثاني لا يجوز في القرآن الكريم، والتحذير. فإذا ماذا؟ لابد أن يضبط الطالب النحو. تذكرون مرة أو عند غيركم سألت الإخوة الفضلاء إذا جاء نصر الله، لا تسكت يا عمر، حرك، مرت معنا، اقرأ الغاشية ولا تقف. تريد أن تعرف مدى ضبطك للنحو، لا تقف حيث اعتدت الوقوف في القرآن، ستكتشف أنك ضابط أو غير ضابط. هل أتاك حديث الغاشية؟ حرك، وجوه يومئذ خاشعة، وجرب. لذا كل من يزهد الناس بالنحو نقول له دونك القرآن، احذف الحركات من القرآن الكريم، وحينئذ لا نحتاج إلى النحو، وهذا لا يمكن. لذا النحو محفوظ بحفظ الله لأي شيء لكتابه جل في علا. ما فعلوه إلا قليل، لماذا فشربوا منه إلا قليلا؟ تأمل هذه الآية، اكتبها عندك وتأمل هذه الآية، ما الفرق؟ ليه مرة هنا قال قليل وهنا قال قليلا؟ أليست الآية هكذا؟ فشربوا منه إلا في طالوت، فشربوا منه إلا قليل. لماذا قال قليلا؟ استثناء تام مثبت منصوب. لكن هنا سليمان تأمل الآية، تام منفي، ما فعلوه، أين المستثنى منه يا عدنان؟ أحسنت، الواو، المستثنى منه الواو، فعلوه، والحكم منفي وهو ما فعلوه، وقليل ما إعرابها؟ فتح الله عليك، بدل. ويجوز فيها ماذا؟ النصب، فتح الله عليكم. لاحظتم النحو كيف يرقى بأفكارنا ويسمو بقلوبنا فنفهم كلام ربنا جل في علا؟ ما فعلوه إلا قليل فشربوا منه إلا قليلا، من يفرق باختصار؟ غير طلابنا الأحبة. أقولها وبكل إنصاف، وأنا لا يعني لا أقصد تهميش أحد، ولكن يظهر أثر الدراسة المنتظمة في هذا المركز المبارك على الطلاب. طلاب الدورات المنتظمة التي أثناء الفصل من أحسن الطلاب، ولا أعني أن الصامتين الساكتين ليسوا كذلك، أعلم أن بعضهم خير مني وهو أحسن مني يقينا، لكن أقول إخواني النحو يحتاج إلى جد وجهد ومتابعة. نعم فضل يا محمد، فرق بين قليلا وقليل. اليوم أنا ما أخذ راحتي محاضرتين هذه وبدل الشيخ زياد، تفضل.
الآية الأولى ما فعلوه إلا
قليل منهم. نعم لما بدل؟ لا يا محمد نشرحها الآن. نعم لأن الاستثناء تام منفي ويجوز فيها الإتباع على البدلية، جيد. أما تلك الآية فهي على استثناء تام مثبت فمنصوبة على الاستثناء والله تعالى أعلم. طيب يا إخوان نأخذ القسم الأخير ثم نقف استراحة ثم نعود إلى المحاضرة الثانية. الاستثناء الناقص والذي يسمى مفرغا، هذا الاستثناء قال عنه ابن مالك وإلا في التفريغ كالعدم، تذكر يا سليمان وإلا في التفريغ كالعدم، اكتبوا يا كرام. هذا الاستثناء يعرب الاسم الواقع وليس الأوقع، جيد، أخطاء كثيرة وهي مني هذا الاستثناء أخواني اكتبوا، هو الذي حذف فيه المستثنى منه يا شيخ حامد، المستثنى منه أين هو؟ محذوف، لذلك يسمى ناقص عكس التام، والحكم فيه منفي، الحكم منفي ما حضر، والاستثناء المستثنى منهم محذوف ما حضر إلا، أين المستثنى منه؟ محذوف. هنا يا كرام يا طلبة العلم يا جاسر، ماذا تعرب الاسم الواقع بعد إلا؟ ماذا تقول يا فاضل؟ يعرب الاسم الواقع بعد إلا حسب العوامل، أعني حسب موقعه من الإعراب، فاعل ما حضر إلا زيد، أعرب زيدا فاعل، ما رأيت إلا زيدا، أعرب زيدا مفعول به، أحسنتم، ما مررت إلا بزيد، وهكذا، وما محمد إلا رسول أخبر أو خبر فتح الله عليك عنك، فتح الله عليك وفتح الله لك، وما محمد إلا رسول، المستثنى منه شيء. ودائما يا إخواني يقدر المستثنى منه، اكتبوا هذه لعلها لطيفة، بأحد أو شيء، أحد أو شيء. أمثلة قال وما محمد إلا رسول، ما حضر إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا. هذا النوع الثالث من أنواع الاستثناء كما قلت لكم يسمى مفرغا، تكتب إخواني، لأن ما قبل إلا فرغ للعمل فيما بعدها، أو يقولون لأن إلا فرغت من عملها فما عادت أداة استثناء، اكتبوا إلا تسمى أداة حصر، هنا تسمى ماذا؟ أداة حصر. إلا في الاستثناء الناقص تسمى أداة حصر، وهي كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف أخذ سؤالك لكن نقف خمس دقائق ثم نعود إخواني، تفضل. لا خبر محمد الرسول، لا خبر، أنت تخبر عن محمد أنه رسول. نعم